بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة. أما ما جاء أنهم جهروا فهذا تقدم أنه غريب، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف. عبد الله بن مغفل هو أنه سمع بعض أولاده يصلي ويجهر، سمع ابنه يجهر بها عبد الله بن مغفل، فأنكر عليه وقال: يا بني إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها. وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، هذا مذهب المالكية. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، على حكاية الله. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل. حديث عبد الله بن مغفل فيه كلام يسير، ولفظه عن قيس بن عباية قال: حدثنا ابن لعبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث. قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها أنت إذا صليت، فقل: الحمد لله رب العالمين. يقول أن هذا ابن عبد الله بن مغفل مجهول، هكذا قال بعضهم، ولكن قد روى عنه أئمة، فمثله يصلح في الباب. والشافعي رحمه الله يؤول الحديث فيقول: معنى حديث أنس فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي يقرؤون الفاتحة، فإن الفاتحة يطلق عليها سورة الحمد، فمعنى كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي يستفتحون صلاتهم بالفاتحة، هكذا قال الشافعي. وهذا التأويل فيه نظر، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال: مثل هذا لا فائدة منه، أنه يسأل وينسب أمرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا أول ما يقرؤون الفاتحة، قال: هذا معلوم، كل واحد يعلم، كل مسلم يعلم أن المصلي أول ما يبدأ بماذا يبدأ؟ الحمد لله رب العالمين بالفاتحة. ولكن ذكره لقوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين، هذا له معنى، أي أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا ما كان هناك فائدة لتخصيص هذا اللفظ، كان سيقول يستفتحون بأم القرآن مثلا، يستفتحون بالفاتحة أو فاتحة الكتاب، فلماذا خص هذا اللفظ يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؟ أو يقول يستفتحون بسورة الحمد، لو كان المقصود هو الابتداء بقراءة الفاتحة فقط، فلما جاء بهذا اللفظ دل على أنه أراد الإسرار. والشافعي رحمه الله فهم وهو مجتهد، والحديث الذي استدلوا به سيأتي الرد عليه، حديث أنس في شأن معاوية أنه صلى كما سيأتي ذكره. قال: فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. وهكذا الشيخ رحمه الله في كتابه رياض الجنة ذكر أحاديث الإسرار وناقش المسألة شيئا ما، ثم قال: والذي أختاره لنفسي أنه يجوز، يجوز الإسرار ويجوز الجهر، وإن كان الإسرار أرجح هكذا، وإن كان الإسرار أرجح هكذا، وأنا أختارها وهكذا، نحو هذه العبارة نقلناها في درس صحيح مسلم. الحديث الذي استدل به غير واحد ممن صنف البسملة، حديث أنس في صلاة معاوية، رواه الشافعي من طريق عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر ابن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال، انظروا، قال أن أنس بن مالك قال، فهنا الحديث من رواية أنس، وسيأتي الرد لأجل رواية أنس، أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة، وهذا في إمارته حين ورد إلى المدينة، فجهر فيها بأم القرآن، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، يعني أسر بها، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، ولم يكبر حين يهوي، أي ما كان يجهر بالتكبير، حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي سجدا. هذا الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر، وسيحصل تعارض الآن بين ما احتج به مالك وأصحابه وبين هذا الحديث الذي صلى معاوية أي في المدينة، نصلى في المدينة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة، يعني الإمام مالك يقول العمل على الذي عندنا أو ببلدنا أنهم لا يجهروا، إمام دار الهجرة ومن أئمة التابعين مالك معروف، كان يحتج أحيانا بما وجد عليه العمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه، وقد ناقشها أيضا شيخ الإسلام، هل عمل أهل المدينة حجة؟ هذه مسألة مذكورة. فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، لماذا ما ذكروا علي؟ ما لهم علي هذا؟ يبغضونه، يعني نقل دار الإخلافة إلى الإمارة إلى الكوفة، إلى الكوفة علي رضي الله عنه، لم يسكن في المدينة في خلافته، وإنما نقلها إلى الكوفة إلى العراق. قال ثم الأئمة وهلما جرى، ونقلهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواتر، كلهم شاهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة خلفائه، وكانوا أشد محافظة على السنة يعني من حيث نعم في الغالب، وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم، فيمتنعوا أن يغيروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حجة مالك أصحابه، وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية وبني العباس، فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون، وليس لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة. هل لهم غرض في تغيير السنة؟ سنة الجهر، لو كانت السنة الجهر ما غرضهم أن يتوافقوا هؤلاء وأن يحصل منهم اتفاق على الإسرار. قال ولا يمكن أن الأئمة كلهم أغرتهم على خلاف السنة، بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء، وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض. قال وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك، بل نحن نعلم أنها أقوى منها، فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها، والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة، وإنما تنوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم هل هو حجة أم لا، يعني هذه مسألة فقط في المدينة، ولم يقولوا هل عمل أهل مكة حجة أم لا، هذا ما ورد، نزاع لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. فتبين ذلك، فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي وابن جريج وامثالهما بعمل اهل المدينه، لو لم يكن المنقول نقلا صحيحا صريحا عن انس يخالف ذلك، فكيف والامر في روايه انس اظهر واشهر واصح واثبت من ان يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت وانما صححه مثل الحاكم وامثاله. ومثل هذا ايضا يظهر ضعف حديث معاويه، هذا الذي أن صلى في المدينة وأنكر عليه المهاجرون ومن بقي منهم والأنصار، يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة، فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك. فإن هذا الحديث وإن كانت دار قطني قال إسناده ثقات، قال الخطيب هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة. إذن ما هو أصرح حديث لديهم؟ لما هو حديث لديه الصحيحين هذا. قال الخطيب هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة، كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي. نعم هو هذا الذي ذكرنا أن النووي رحمه الله أخذ من كتابه في هذه المسألة. فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه، هذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه، أحدها أنه يروي عن أنس، أو يروى أنه يروى عن أنس، أيضا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا، أو يروي إلى لمن خرج هذا الحديث. إذن الآن تعارض حديثان لأنس، حديث فيه أن معاوية صلى وأسر فأنكر عليه الصحابة، وحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسرون بالبسملة. الثاني أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقد ضعفه طائفة، وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا كما تقدم، وذلك بين أنه غير محفوظ الثالث أنه ليس فيه إسناد متصل السماع، بل فيه من الضعف والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ. الرابع أن أنسا كان مقيما بالبصرة، هذا أيضا أحد أوجه ضعفه، أن أنسا كان مقيما بالبصرة، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمنا أن أنسا كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه. الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة، والراوي لها أنس وكان بالبصرة، وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك، بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك، والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صاحبوه، ولم ينقل هذا أحد عن معاوية، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها، هذا أيضا حجة. أهل الشام كلهم الخلفاء والعلماء مذهبهم الإسراج. قال بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك، وهو إمام أهل الشام في زمانه، لا يقرأها سرا ولا جهرا. فهذا الوجه وأمثاله إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له، وإما مغير عن وجهه، وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح، فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. وقيل هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا، لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام. ومن شرط الحديث الثابت، شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا، ألا يكون شاذا ولا معللا، وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها وجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن، يعني هذه أعظم حجة. ما هي أقوى حجة لمن يرون الجهر؟ وجود بسملة مكتوبة، وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه، والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق، قولهم القرآن لا يثبت إلا بقاطع، ولو كان هذا قاطع لكفر مخالفه، قد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك، وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن، أنهم من الشافعي معتمدين على هذه الحجة، وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر، يقولون البسملة مختلف فيها ولا تواتر هنا، فيجب القطع بنفي كونها من القرآن، والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لهم بل نقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه، يعني هي من القرآن ولا علاقة لهذه المسألة بها. خلاصة المسألة قال: وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال، أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة يعني البسملة كما ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة. والثاني قول من يقول قراءتها مكروهة سرا وجهرا كما هو المشهور من مذهب مالك عند المالكية. والقول الثالث أن قراءتها جائزة بل مستحبة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل الحديث، وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها ويخير بين الأمرين، معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرى. ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ هذه مسألة أخرى. على ثلاثة أقوال، قيل يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافق يقول السنة الجهر، وقيل لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وتعجب ممن ينكث غزله أو ينقضه أنكاثا، يعني يعمل بالسنة ويدعي أنه على الكتاب والسنة، وليس هناك ما يبرر هذا الجهر. المسجد مسجده، وربما هو شيخ ذلك المكان، ويجهر بالبسملة. هل يريد بهذا وجه الله أم يريد إرضاء الناس؟ ثم إرضاء الناس، يعني الآن لو كنت في مسجد عوام مثلا، ليس مسجدك هذا المسجد، أو لم يسبق لك أنك قد أسررت بها ولم يعتد الناس ذلك، وجئت تصلي بالعوام، فأنت بين أمرين: إن جهرت كفيت شرهم وأطفأت نار فتنة، كأنك ماشي على الطريق أصلا، وإما أن تسر فربما يحصل فتنة عريضة. ما هو الأفضل؟ اجهر. نعم. أما المسجد بيدك وأنت الذي تعلم، ويعني كلمتك مسموعة، ولو استنكرن شيئا ما يعودون ويحدثون ويخبرون حتى تستسيغ أنفسهم ذلك. لكن قل في مسجد قد أسر بالبسملة فيه سنين، والناس ولا كلام ولا أحد يقول لماذا، وإنما توقع انتقاد أو توقع كذا كلام يجهر بها، يقول تأليفا للناس. أين الناس هؤلاء؟ ربما يأتي واحد من ألف يقول: ليش ما تجهرون بالبسملة؟ وش فيها وكذا، وهي من القرآن. ربما، أو أنتم غيرتم الدين، بدلتم، حرفتم الإسلام، ما تقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هو واحد هذا يذوب، خليه يذوب كما يذوب الملح في الماء، ما له أي مكان. قد عمل بالسنة فيه يبقى على السنة، إلا إذا اقتضى أمر طارئ أو جاء أحد يعني هكذا. يعني مثلا لو قدر أن عالما مثلا أو طالب علم متمكن صلى في مكان يجهر يسر بها فجهر، هل نقوم نأخذ الصمال ونضربه؟ قد يكون متأولا، كما تأول الشافعي كثير من أهل العلم، النووي تعرفون مكانته، يرى الجهر بها فليقول هذه هي السنة. والحافظ ابن حجر كأنه يميل إلى هذا في فتح الباري، ابن حجر. وهكذا ابن عبد البر حافظ أهل المغرب، أئمة كبار ما هم يعني مقلدة، اجتهادا يرون أن الجهر هو السنة، والصحيح أن السنة هو الإسرار كما ترون. هذه مسألة تتكرر، لكن لا يقتضي ذلك إحداث فتنة أو إبطال صلاة أو تعنيف، لكن النصح مثلا. ومن المصائب على بعض الدعاة، أعتبرها مصيبة، أنه يجاهد في مسجده أشد الجهاد حتى يستتب له فعل السنة، ثم يستدعي أخا من إخوانه يخطب عنده أو كذا فيجهر بالبسملة طعنه في الظهر، فيقول العام انظر ما شوف حتى أصحابي ما هم معه، ما هو مخرب، يعني يجعلون حجة أنه خرب الدين حتى أصحابه ما هم معه. فلذلك كان بعض الذين عندهم مساجد مثلا وننزل عندهم يأتي من باب يعني شرح الأمر الواقع، يقول ما عليك المسجد سنة، يعني أسر بالبسملة، يعني عمل بالسنة لا تخف، يعني حتى لا تناقضه. نعم. وربما نحن الذين نسأل أحيانا، ربما نسأل، وإذا توقعنا شيء من الخصام والشجار ربما فتنة. نعم، في بعض الأماكن كانت تحصل فتنة ومضاربة على مسألة البسملة، وربما يكفر ذلك الذي صلى، يكفر ويستحل دمه من الجهال، أما من عالم لا يكون هذا. قال: وقيل لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي، وفقهاء الأمصار وقيل يخير بينهما كما يرى عن إسحاق وهو قول ابن حزم. إذن مذهب إسحاق بن راهويه ومذهب ابن حزم ماذا؟ التخير بين الجهر والإسراء. انظر ماذا ذكر شيخ الإسلام الآن، هذه خلاصة طيبة يستفيدها طالب العلم. قال ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به، انظر أن ما لا يجهر به، يعني هذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام أن السنة الإسرار، لكن سيذكر شيئا يتعلق بمصلحة. فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا، يشرع للإمام أحيانا يعني كأن يسمي أحيانا ويرفع صوته ليسمعه الناس أحيانا، لكن أن يستمر عليها، يعني بعضهم بين بين، يعني لا ناضج ولا غير مستوي، فلا يجهر بهذا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يجهر دائما، هذا دائما جهر، لكن جهر مخفي. هذا لا أصل له، هذا قد كنا نصلي خلف شيخ مدة من الزمن وهو في أول ركعة يجهر، وفي الثانية الحمد لله رب العالمين مباشرة. ونحن لما كنا في بدء الطلب هكذا، وربما تعظم هذا الشيخ تقول أنه أمير المؤمنين نقلده، كان يأتي بعض العام قال إيش من لعبة في هذا الصلاة حقكم تلعبوا علينا، ما لك يا عم؟ قال يا قلت بسم الله يا فلت، تمكننا واحدة تجهر واحدة عوام، يعني تجعل له ذريعة عليك ويد، قال هذه لعبة تلعبوا بالصلاة لعبة، يعني يقول الآن أيش هو الحق، يعني أيش صلح هذا، يعني ركعة جهر وركعة إسرار. وحتى إنه بعضهم صلى ذات يوم في ذلك المركز من طلاب العلم فجهر بها، فقام عليه بعض من كان يدرس في الفقه ومسكه وقال إيش هذا، هذا إحداث للدين. قال الشيخ، قال الشيخ هذا يعني قد يكون أخطأ، قد يكون تأول مجتهد أن تغلده في هذا، فمثل هذا لا أصل له، فإما جهر وإما إسرار. لكن كما رأيت لو جهر بها أحيانا لكي يعلم من خلفه أنه يقرأها، أنه يقرأها، والبيان هو أحسن ما يكون، هذا الذي سلكناه وهذا الذي هو الأمر الذي لا بد منه، البيان، البيان في كلمة، البيان في خطبة، حتى في خطبة ما في مانع يبين السنة ويبين أن كذا، ويذكر المسألة وأن المسألة على الجواز مثلا، من أسر فقد عمل بالسنة ولا يلام، وليس صلاته بناقصة ولا بباطلة، ومن جهر هو مجتهد وصلاته صحيحة، ولا ينبغي أن يحصل الإنكار الشديد والتكفير والتفسير أحوال حتى يستسيغ الناس. فمن جهر يعني لو صلى إنسان يرى الجهر خلف من يسر ما ينكر، نعم. قيل إن الإمام أحمد هذا ذكره في ترجمة فالله أعلم أنه لما ورد المدينة، أنه لما صلى في المدينة قدموه ليصلي فجهر بها، مع أن مذهبه الإسرار، فسئل قال أردت أن أشعرهم أو أعلمهم أنها آية، كيف سيعرفون لو أسر بها؟ ما سيعرف، فجهر بها، قال لأجل أن يعرفوا أنها آية. كما استحب بعض أهل العلم في البلاد التي ربما فيها شيء من الغضب عن الصحابة وكذا، أنه يشرع ويسن ذكر فضائل الصحابة بين الحين والآخر، تذكر فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عموما وخصوصا. وتلك العبارة التي يقولها بعض الأئمة قد ناقشها شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية وهو التراضي على الخلفاء الأربعة، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال هذا إذا كان هناك مصلحة لا بأس، حيث يعني يكون هناك إظهار لفضائل هؤلاء الأئمة الأربعة نحو هذا. يعني هناك أشياء ربما تكون في وقت مصلحة في وقت، وليس السنة معمولا بها على كل حال. قال فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر يسمعهما الآية والآيتين. ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير، كما يصلح تنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، يعني تضبط المسألة على ما ضبطها أهل العلم لا على الاستحسان كما سمعتم من بعض الناس الذي قد قضى زمنا من الإسرار والمسجد مسجده ولا أحد ينازعه ويأتي يجهر، هذا لا مصلحة فيه. قال وخشية تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان، عثمان رضي الله عنه حين كان هو الخليفة، أتم الصلاة الرباعية في منى، والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر بل وصدر من خلافة عثمان أنه كانوا يقصرون الرباعية، ثم إن عثمان أتم اجتهادا منه كما بينا هذا في غير هذا الموضع. فصلى ابن مسعود خلف عثمان أربعة. قال وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، يعني لماذا صليت؟ يعني تنكر على وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغير على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة تلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك، والله أعلم. هذه خلاصة من شيخ الإسلام رحمه الله جيدة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم بعض الآيات، يعني ما سيكون
بصوت متى؟ هو يسمعهم من خلفه.
حسين لو كانت قياس مثلا البسملة على صوت منخفض على الآية.
هو يعني مثلا الآن هو سيكون وما يشترط أنه يجهر بها، يعني حتى لا يعني لو قرأ حتى سمعها أناس خلفه أو، لكن لوجود هذا مكبر هذا اللاقط الصوت ينتقل حتى لو قرأها بمخافته، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما يشترى أن يجهر بها كما يجهر بالفاتحة من أولها، لكن كما سمعت بعضهم يتخذ طريقة يعتبرها من السنة لكن ما يعمل بالسنة صراحة، ففي كل ركعة يسمعه من خلفه في كل ركعة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا إسرار؟ صار جهرا، لكنه جهر غير واضح، هو يريد أن يعمل بالسنة ويريد أن يرضي الناس من جهة، فلا هو الذي أسر ولا هو الذي جهر، لكن مجرد يعني مخافة بها ليسمع الناس أنه يقرأها لا، لأن بعض الناس يعتقد أنك أنقصت القرآن وأنك حذفت آية من القرآن وأنك حرفت كتاب الله، الله أنزل البسملة وأن تحذفها من أنت؟ حتى كان بعضهم يقول بسم الله نزلت من السماء وهذا جاء يحذف هذا، من هذا؟ بل بعض العوام يعني ما يتورع في يقول هذا دين يهودي، دين اليهود أيضا ما في خلاف، ما يفهمون العوام ما يفهمون. أما هي آية من آية آية
يعني من كل سورة؟
لا آية مستقلة، من غير الفاتحة آية مستقلة. إنما الخلاف الأكثر أي الأعظم في الفاتحة، الخلاف في الفاتحة يعني الذي هو أعظم. أما من كل سورة فهي آية مستقلة. إن هذه الأقوال التي قد ذكرناها هذه أيضا خلاصتها، نعيدها حتى تكون المسألة مضبوطة. سئل شيخ الإسلام عن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من أول كل سورة، افتون مأجورين، فأجاب الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن، أنها من القرآن في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال. أحدها أنها ليست من القرآن، هذا قول، وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه. والثاني أنها من كل سورة، إما آية وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، أنها آية من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهما. وذكر الرازي وأنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهذا أعدل الأقوال اتباع ما جاء من الروايات عن القراء، هذا يتبع ما ورد عنه. فمن مذاهب بعض القراء أنه إذا وصلت بين سورتين لا تقرأ البسملة، لا تقرأ البسملة، وتجد هذا عند من يقرأ بعدة قراءات، يقرأ آخر سورة ويصلها بالسورة التي تليها، فتجده يصل بالبسملة ويصل بالقطع ويصل بالسد ويصل بدون بسملة، يعني يقرأ ولا يقرأ البسملة. هذه يعني طرق أخرى. هذا المبحث النفيس، مجموع الفتاوى الثاني والعشرون موزع في مباحث متفرقة لكن أطول مبحث من صفحة 410 إلى 443، من 410 إلى 443.